ما عنده فرقان بين الشرك والتوحيد، طبقة أقل من هؤلاء وطبقة أعلى من هؤلاء، إلى أن يصل العبد إلى أن قد لا يفرق بين الواجب وبين المستحب، طبقة أخرى قد يفرقون ولكن مرتبة أخرى لا يفرقون بين ما هو فاضل بين ما هو مفضول، والناس مراتب في هذا على حسب قربهم من الله واستكانتهم بين يديه ولجوئهم إليه وتقربهم إليه وعملهم من أجله وإخلاصهم وصدقهم وتضرعهم بين يديه والتخلي عن قوتهم وعن حولهم، فإن الله جل وعلا يمد هؤلاء بعون من عنده ونصر وتأييد. ولا فكثير من الخلق قد زين له سوء عمله، كما قال الله جل وعلا أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا، وكما قال الله جل وعلا فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذا الأمر العظيم، هم لا يعلمون أنهم ضالون بل يظنون أنهم مهتدون وأنهم على الحق، كما قال تعالى في سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأن الله ما جعل لهؤلاء فرقانا، فهؤلاء لا يميزون بين ما شرعه الله وأحبه وبين ما نهى الله عنه وأبغضه. العبد يلح على الله جل وعلا بأن يرزقه الفرقان ويرزقه البصيرة، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كثيرة جدا، وقد كان الأوائل لمعرفتهم بربهم يخافون على أنفسهم أكثر من غيرهم، وكلما كان العبد بالله أعرف وبه أعلم كان منه أخوف، وكلما كان بالله أجهل وعنه أبعد كان لا يخاف من شيء، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى وترى المؤمن دائما يحاسب نفسه يقول ماذا فعلت وبماذا أردت، والمنافق قدما قدما أي لا يبالي بما عمل يمضي ولا يحاسب نفسه لأنه لا يهمه أصلا حتى يلقى ربه ويعلم ما غبت ما حصل وثمرة ما زرع. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البدري.
علاج الحسد
لا يقول ما هو علاج الحسد، أولا يجب أن نعرف أن الحسد مرض من أمراض القلوب وهو مراتب وأنواع، وأعظمه عند الله وأغلظه يتمنى العبد زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل له، ثم يليه في المرتبة يتمنى زوال النعمة عن الغير وأن تحصل له، فالأول أخبث من الثاني والثاني محرم أيضا. أما من يتمنى أن تكون له نعمة مثل الغير ولا يتمنى زوالها عن الغير فهذا ليس من الحسد المحرم، بل هذا من الغبطة. والحسد هو الذي كان من إبليس حين امتنع عن السجود لآدم وقد عده ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد ركنا من أركان الكفر، فقال رحمه الله: أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. فالكبر يمنع الانقياد، والحسد يمنع قبول النصيحة وبذلها، والشهوة تمنع التفرغ للعبادة، والغضب يمنع قول الحق والعدل. فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد، وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصيحة وبذلها، وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه قول الحق والعدل، وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه التفرغ للعبادة. ولزوال الجبال من أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن ابتلي بها، هذا قول ابن القيم. ولكن بالدعاء وتدبر القرآن والإيمان بالقضاء خيره وشره تزول هذه الأربع، فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، وما هناك شيء ليس له علاج إلا الموت. وأمراض القلوب دواؤها في القرآن، قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فقوله جل وعلا: وننزل من القرآن، من هنا بيانية وليست تبعضية، من هنا بيانية وليست تبعضية، من القرآن يعني أن القرآن كله شفاء. ما هو شفاء؟ شفاء لأمراض الشبهات، وشفاء لأمراض الشهوات، ورحمة للمؤمنين، هداية لهم، ونور وبيان وإيضاح وإرشاد، كما قال الله جل وعلا عنه: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. تقدم بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك: اللهم آتي نفسي تقواها، هذا يعني اللهم اذهب عني أمراض القلوب بما في ذلك الرياء والعجب والحسد. تقوية آصرة الإيمان بالقضاء خيره وشره تزيل عن العبد الضغائن، لأن هذا أمر قد قدره الله، وهذا الحسد الذي يوجد في القلوب لا يدفع النعم عن الآخرين، بل قد يكون حسدك سببا لتمام النعمة عند الآخرين وزيادتها. قال الله جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحاسد هذا معترض على قدر الله وحكمته، معترض على علمه وتدبيره، أنا كان يقول: يا رب لماذا يكون هكذا، كان يقول: لا أريد أن يكون هكذا، الله يريد هذا لا يريد. وإذا كان الحسد في الأمور الدنيوية أخاف من الحسد في الأمور الأخروية، لأن بعض الناس قد يحسد العالم ويتمنى هلاكه، وإن كان هذا العالم قائما على نصرة هذا الدين، بمعنى يريد أن ينتشر الفساد في الأرض. وذاك الحاسد ما تطيب نفسه حتى يرى محسودا ميتا، وربما يحسد ولو كان ميتا، كما تجد بعض الناس تكلم حتى في الأموات من الحسد الذي يغلي في قلبه. وعلى المحسود أن يصبر ويحتسب ولا ينتصر لنفسه، فكون الله يدافع عن أحسن من دفاعه عن نفسه. والله جل وعلا يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وبقدر صبر العبد واحتسابه وتفويض أمره لربه تكون معية الله له ودفاعه عنه. وهذا قد أحسن إليك في الحقيقة ولم يسر إليك، كما قال ابن تيمية رحمه الله عن أعدائه: لو يشكرون على سوء فعل لشكرتهم. والإمام أحمد تسبب له أعداؤه بالعز منذ عصر يقال إمام أهل السنة، ولو لم تحصل الفتنة كان كغيره من العلماء، لم يكن هو أعلم أهل عصره، وإنما رفعه الله حين جاءت الفتنة وثبت. ولذلك يقول الشاعر: عداتي لهم فضل علي ونعمة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن عثرتي فاجتنبتها، وهم نافحوني فاكتسبت المعالية.
شيخ حسنانك، إذا طلق رجل زوجته ثم بانت منه وتزوجت زوج آخر ثم رجعت للزوج الأول، فهل يبنى على الطلقات السابقة على
الأول؟ كم طلق من طلقة؟
سواء طلق اثنتين
أو ثلاث. الأخ يسأل عن رجل طلق زوجته طلقة فانقضت عدتها، أو طلق طلقتين فانقضت عدتها، أو طلق ثلاثا ثم تزوجت برجل آخر ثم طلقها الثاني فتعود إلى الأول، هل تعود إلى الأول إذا كانت مطلقة طلقة أو طلقتين بالطلقتين، أو تعود إلى الأول بالطلقات الثلاث؟ على معنى كأنه حديث عهد بزواج بها، في قولان للعلماء وقولان للفقهاء. القول الأول أن ما مضى من طلاقها يحتسب عليها، لأن الطلقتين ثابتتان في ذمته لامرأة واحدة، وكونها تزوجت فإن الزواج لا يهدم ما مضى. وهذا قول لعمر بن الخطاب وقول لأبي هريرة رضي الله عنه، ورواية عن الإمام أحمد. وقول الثاني في المسألة أن ترجع إلى الأول بالثلاث كأنه لم يطلق، وهذا صح القولين، وهو قول لعمر أيضا ورواية عن الإمام أحمد. والدليل على هذا القول أنه ما دام الثاني يهدم الثلاث فلا يهدم الأولى ويهدم الثانية. إذا اتفقنا على أنه يهدم الثلاث فلماذا لا يهدم الأولى ولا يهدم الثانية؟ فلذلك ترجع إلى الأول بالطلقات الثلاث.
قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هل هناك فرق بين ابن الرضاع ومن الصلب المحرمية؟
أنت تسأل عن الآية ولا محرمية؟ ما العلاقة بالمحرمية؟ ماذا تسأل عنه؟
بنت اللي هي زوجة الإبن.
معروفة، أنت إيش تسأل عنه؟
أنا زوجة الإبن، هل هي محرم؟ كان الإبن من الرضاع محرم للأب، لي ابن من الرضاع زوجته،
زوجة ابنك يعني،
هل هي محرم؟
الأخ يسأل عن مسألة من له ابن من الرضاع وتزوج، هل تكون زوجة ابنه الذي هو الابن من الرضاع محرما، أو هل يكون هو محرما لزوجة ابنه؟ هل فيها قولان للعلماء، وهذا مبني على معنى قول الله جل وعلا: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فقد جزم جماعة بأن قوله من أصلابكم شرط، إذا لم تكن من الصلب فإنه لا يكون محرما لها، وهذا ذهب إلى الطائفة من أهل العلم وهو قول أهل الظاهر وهو معنى قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أما الجمهور فيقولون ذكر ابن الصلب لإخراج ابن التبني أما الجمهور فيقولون ذكر ابن الصلب لإخراج ابن التبني والجمهور يقولون بأن والد هذا الرجل ولو كان من الرضاع يكون محرما لزوجته. شيخ الإسلام يمنع من هذا بل يمنع ما هو أبعد من هذا ويقول شيخ الإسلام رحمه الله إن الأخ من الرضاع لا يمكن بالخلوة من أخته لأن دواعي الشهوة موجودة ولا يعني أنه إذا كان محرما أن يخلو بها ويسافر بها. بالتالي في هذه الصورة نحتاط من جانب ونحتاط من جانب نقول لا يخلو بها ولا يكون محرما لها وفي الوقت ذاته نمنع من الزواج بينهما نحتاط من جانب ونحتاط من جانب آخر.
قيلولة يا شيخ
نعم
قيلولة عند الأعراف ما استوى مثل ما دليل
ما شيخ دليلها هي مستحبها قيلولة حتى يكون ما دليلها
لا لأن في مسألة حديثة
إيه نقيل أنا ننام هذا من الأمور المباحة ومن العادات تكون قبل الظهر قبل الظهر. تكون قبل الظهر
الجمعة على الظهر
نعم
الجمعة
على الظهر الصحابة رضي الله عنهم يوم الجمعة حين كانوا يتقدمون إلى المساجد ويذهبون مبكرين ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة لأنه كانوا يبادرون ويسارعون إلى الصلاة.
صلى الله عليك بخصوص وقت المغرب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يصلى في البيت
نعم ورد في المسند النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه صلاة البيوت يعني الركعتين اللتين بعد المغرب وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاهما في المسجد وهذا في المسند من حديث حذيفة قال حين أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أطلب في حاجة فصلى المغرب فقام يصلي فلم يزل يصلي حتى دخل وقت العشاء فصلى العشاء ثم خرج فتبعته إلى آخر الحديث. فهذا في أكثر من فائدة. فائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى راتبة المغرب في المسجد وهذا دليل على جواز هذا. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ما بين العشاءين وهذا يستحب فعله أحيانا قد قيل في قول الله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره هي في إحياء ما بين العشاءين.
في دعاء
استسقاء الجمعة يستحب. نعم يستحب للخطيب إذا استسقى يوم الجمعة على المنبر أن يرفع يديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ويستحب للمأمومين والحاضرين والسامعين أن يرفعوا أيديهم لأن الصحابة قد رفعوا أيديهم وهذا في الاستسقاء. وأما في دعاء الخطيب في آخر الخطبة فلا يشرع رفع اليدين لا للخطيب ولا للحاضرين. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث بشر بن رويبة يقال رؤيبة بالهم أنه رأى من الحكم قد رفع يديه فقال قبح الله هاتين اليدين والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على يقول هكذا وأشار بأصبعه. هذا دليل على أن رفع اليدين للخطيب يوم الجمعة على المنبر غير مشروع. وإذا لم يكن مشروعا للداعي فلأن لا يكون مشروعا للمؤمن من باب أولى، وإنما يختص الرفع فقط إذا استسقى، وبدون استسقى لا يفعل ذلك. وكذلك التأمين، بعض الناس يأمن جهرا وشوش على الآخر، يأمن سرا.
حديث مع قوم في بيت من بيوت الله، هل له مقوم في بيت من بيوت الله أو يدخل فيه كل درس حتى خارج المساجد؟
لا، هذا خارج مخرج الغالب. قوله صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، لا اجتمعوا في بيت من البيوت، لأن عادة الاجتماع يكون في المساجد، فإذا لم يكن في المساجد يدخل فيها أشياء أخرى، فمثل هذا يخرج مخرج الغالب، ليس هذا شرطا، لأن المقصود واضح هنا. فما دام حصل المقصود ليس هذا شرط. لا شك أن بيوت الله أفضل من غيرها، ولا شك أن بيوت الله تنزل عليها الملائكة ما تنزل على بيوت الناس، ولكن هذا عادة يكون اجتماعات، يكون العلم وعقد حلق الذكر يكون في المساجد، كما كان هذا موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر الصحابة، عصر السلف.
قوله يتلون كتاب الله الشيخ.
نعم.
أيضا لا مفهوم
له. نعم، في رواية صحيح تدرسون العلم، في رواية في صحيح الإمام مسلم، فيتلون كتاب الله أو يتدرسون العلم فيما بينهم.
صلى الله عليه وسلم الشيخ. قولكم الشيخ في هجرة للبدع، وما تفسير زيارة النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي؟
الأخ يسأل عن هجرة للبدع، كيف نجمع بينها وبين زيارة النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي؟ لا تنافي بين الأمرين، إن الأصل في المسلم أن يبغض الكفار جملة وتفصيلا، ولا يحل له موالاتهم مطلقة، ولا يجوز له تصديرهم في المجالس، ولا بداءتهم بالسلام، ولا التوسيع لهم في الطرقات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة. وكذلك يجب على كل مسلم بغض الأشرار وبغض المنكرات وبغض البدع وبغض أهل الضلال، وهذا من أعمال القلوب، وهذا من أعمال القلوب، فإن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وهذا من أعمال القلوب، والحب والبغض والولاء والبراء. وذلك التعريف السائد للإيمان الآن الذي هو مشروع عند كثير من الناس، اللي هو أنه الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذا تعريف ناقص، قد أخرج منه أعمال القلوب التي هي من أصول الإيمان. الصواب في هذا التعريف أن يقال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالقلب والأركان، فأعمال القلوب لا بد أن توضع، ولفين الإخلاص وأين الصدق وأين المحبة وأين الخوف وأين الرجاء وأين الولاء وأين البراء. وهجر أهل البدع وأهل المعاصي سنة ماضية متفق عليها، لا ينازع في ذلك يا مسلم، ما لم يترتب على ذلك ضرر أكبر. والهجر مراتب، قد يهجر بالكلام فقط ولا يهجر بالمجالسة، وقد يهجر بالمجالسة لا يجالسه، وإذا لقيه في الطريق سلم عليه وصافح ومضى في سبيله، وقد يهجر في هذا وهذا، لأن المقصود هو علاج هذا العاصي، فيفعل ما هو الأصلح والأنفع. لأنه متى ما فعل وهجر المسلم هوى وحمية أهل الجاهلية ولنعرات أهل الجاهلية لم يكن على الطائل من عمله، إنما يفعل هذا ابتغاء رضوان الله وحمية لدين الله، لا لنفسه ولا لهواه ولا لشهوته ولا لأمور دنيوية، لأنه لا يحل لمسلم يهجر خائف في أمور الدنيا فوق ثلاث. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وصاحبي 50 يوما حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمه ولا أصحابه عن تكليمهم، فأمر أزواجهم بمفارقتهم. كذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، وهذا أمر لا نزاع فيه، وينظر في ذلك المصلحة. قد تكون مصلحة الهجر فيهجر، وقد تكون مصلحة تأليف القلوب دون الهجر، فإنه لا يهجر ويتألف قلبه. وفرق بين تأليف القلوب وبين المداهنة. تأليف القلوب من الإيمان، والمداهنة جزء وشعبة من النفاق. تأليف القلوب أن تكون مبغضا لعمله وتتألفه رجاء صلاحه، والمداهنة أن تجالسه وهو مقيم على المنكر دون أمر ولا نهي ودون تحيل للفرصة في المستقبل لوعظ وإرشاده. وعادة المداهن لا يهمه هل يتحول هذا الجليس من حال إلى حال أو لا يتحول، لا يعني هذا، هذا يسمى مداهنة. وأما بالنسبة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي، كذلك زيارة صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وهو مشرك، فهذه زيارة دعوة وهي غير منهي عنها، وهذا أمر مشروع إلى أن تقوم الساعة. فمن زار من تختلف معه في الدين، أو فإذا زرت من تختلف معه الدين بقصد وعظه وإرشاده وبقصد دعوته، فإن كان كافرا دعوته إلى الإسلام، وإن كان مبتدعا دعوته إلى السنة، وإن كان عاصيا دعوته إلى التوبة، فهذا أمر محمود. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من النعم، متفق على صحته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، خرجه مسلم في صحيحه. والدعوة إلى الله مطلوبة، ودعوة المسلمين عامة غير مختصة بطائفة دون طائفة، بل هي رسالة إلى الثقلين جميعا. فعلى هذا لا تنافي بين هجره للبدع والضلال وبغضهم، وبين عيادة الكافر لدعوته. فإن الذي يزور كافرا لا يحبه، هو يبغضه، ولكن يستجيب لأمر الله في دعوته، ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في وعظه وإرشاده. كذلك مبايعتهم في البيع والشراء لا ينافي بغضهم ولا ينافي عداوتهم.
سمعت الشيخ قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، ما هي الناشئة؟
الأخ يسأل عن معنى قول الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. الإمام أحمد رحمه الله فسر الناشئة لأنها لا تكون إلا بعد نوم، لأنها لا تكون إلا بعد نوم. إن ناشئة الليل يعني إن قيام الليل بعد النوم أشد وطئا أي مواطأة. ومعنى هذه الآية أن قراءة القرآن في قيام الليل أشد مواطأة للقلب من غير أو في غير هذا الموطن. مراجعة القرآن في الليل أثبت للقلب وأبعد عن نسيان مراجعة النهار. ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم في جزء من حديث ومن دارسه في الليل استظهره، أن الذي دارس القرآن في الليل ويراجعه ويقوم به يستظهر القرآن ويحفظ ويضبط ويتقنه. والذي لا يراجع بالليل ولو راجع بالنهار لا يكون بمنزلة الذي يراجع في الليل. ويؤخذ من هذه الآية أن قراءة الليل أكثر تثبيتا للقرآن في القلب من قراءة النهار، لأن الله جل وعلا قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا أي مواطأة، قال هي أشد، إذا فلا شيء أشد ولا أحسن منها. وأقوى مقيلة خاصة يجمع في هذا الموطن بين أكثر من عبودية. العبودية الأولى قيام آخر الليل، هذه عبودية مقصودة لقوله صلى الله عليه وسلم استطاع منك أن يقوم آخر الليل فليفعل، ولقول عائشة من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره حتى انتهى وتره إلى السهر. العبودية الثانية أن الرب جل وعلا ينزل في ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الأمر الثالث أن هذا أحضر للقلب. الأمر الرابع أن هذا الموطن أجوب للدعاء، إن جوف الليل أجوب للدعاء من غيره. الأمر الخامس أن قد تجمع في الدعاء مع السجود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه كلها عبوديات في عبادة واحدة. طالب العلم بل والمسلم مطلقا لا يفرط في قيام الليل، كما قال محمد بن سيرين لا بد من قيام الليل ولو قدر حلب شات، ولا يضر الإنسان يستيقظ ولو قبل الأذان بربع ساعة، يدعو الله جل وعلا ويسأله ويستغفره ويتضرع بين يديه ويجد لذة العبادة ويوتر ويصلي لله جل على ما قدر له. لو كان في شخص الآن سيوزع آخر الليل مبالغ مالية ما تخلف أحد عن هذا الموطن، ولو قال بقدر ما تصلي كذا يكون لك كذا من المال، ربما سيكذب أنه صلى حتى يأخذ المال. ولو قال ما ينال المال إلا لمن بلغ من السن كذا وكذا، كان ربما سيزور العمر لينال هذا المبلغ. والله ينزل يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. لا يمكن المسلم العاقل يزهد بمثل هذا الأجر العظيم والثواب. وكون الرب ينزل في هذا الثلث فيقول من يدعوني فأستجيب له. قد قال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والمسلم في دعاء دائر بين عدة مراتب. جاءت في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مسلم يدعو بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث: إما تعجل دعوته، وإما يصرف عنه من السوء مثلها، وإما يدخرها له إلى يوم يلقاه. قال: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. الأخ يسأل: ما هو الراجح في السنة البعدية للجمعة؟ جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة صلى ركعتين في بيته، وجاء في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. ولا تنافي بين الخبرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين اقتصر على ركعتين اقتصر عليهما في بيته، وحين قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة تحمل هذه على المسجد جمعا بين الخبرين. وهذا الذي قاله الإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله فيما حكاه عنه الترمذي رحمه الله في جامعه. وجاء عن علي بن أبي طالب وابن عمر أنهم كانوا إذا صلوا في المسجد صلوا ستة، ولعل هؤلاء يجمعون بين فعله وبين قوله. لقد صلى في بيته ركعتين، وقال يصلى أحدكم الجمعة فليصلي بعد أربعة، فكان يجمعون الست. وكان ابن عمر يصلى في مكة يصلي ركعتين ثم يتقدم فيصلي أربعة. ولكن الذي دلت عليه السنة إما أن تصلي ركعتين وإما أن تصلي أربعة. والظاهر في هذه المسألة ما قاله إسحاق رحمه الله: فمن صلى في بيته اقتصر على ركعتين، ومن صلى في المسجد صلى أربعة.